صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا ابن النبي يا سيدي يا أبا عبد الله، يا ابن النبي ما للعلم من وطن إلا لديك، وما للحلم من وطري إن يقتلوك فلا أنفق بمعرفة. الشمس معروفة بالعين والأثر، قد كنت في مشرق الدنيا ومغربها كالحام، لم تغن عنه سائر السور ما أنفقتك الضبا، ما أنفقتك الضبا يا شمس دعوتها، إذ واجهتك بوجه غير مستتر ولا رعتك القناة. يا ليت باقتها إذ لم تذب منك من خوف ومن حذر لهفي لراسك، والخطار يرفعه بدرا فيطلق رأس المجد والخطر. لئن بكى القمر العالي لمنظره فما بكى قمر إلا على الله قمري. من كلام لسيدنا مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أمر الخلافة، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأسي أولها هذا المقطع من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه ورد في الخطبة المعروفة بالخطبة الشقشقية وهو في آخرها يعني في اللحظة التي توقف فيها أمير المؤمنين ظاهر الخطبة هذه اللي بقت ناقصة اللي يأسف عليها ابن عباس ذكر في بعض الليال أشرنا إلى هذه الخطبة فإلى هنا الإمام سلام الله عليه توقف عن الكلام لكن الخطبة فيها يعني معنى كامل يعني الإمام سلام الله عليه مو بحاجة أن يخطب خطبة كاملة حتى يصل إلى المعنى ربما الإمام يصل إلى المعنى بجملة قصيرة جوامع الكلم الإمام سلام الله عليه عنده كلمات عنده جمل تتألف من كلمتين فيها معنى عظيم في هذا المقطع من خطبته سلام الله عليه يشير إلى ظروف الخلافة الإسلامية يعني كيف تصدى للخلافة كيف تصدى للبيعة بعد ما استعرض الوضع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله خطبة فيها استعراض من أولها إلى هذا المقطع فيها كأنما تقرير عن الحوادث التي جرت بعد رسول الله بأسلوبه سلام الله عليه أسلوب اللي يعني متفرد في البيان سلام الله عليه فإلى هالمقطع هذا يبين أنه كيف الإمام سلام الله عليه تصدى للحكم وشنو الظروف التي تجعل الإمام يتصدى للخلاف فإحنا في الليلة الماضية كأنما هي الليالي اللي كنا في خدمتكم يعني الليالي الخمس بدأنا بموضوعات مترابطة يعني بعضها ببعض إلى الليلة الماضية تحدثنا عن الآية الكريمة التي تقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الآية الكريمة قلنا إن فيها يعني في مسألة الحياة الدعوة للحياة في هذه الآية شنو المقصود فيها يعني العلماء ماذا قالوا في مسألة الدعوة أنه ما هي هذه الحياة التي يدعو لها القرآن الناس هو أحياء الناس بيولوجيا يعني أحياء يسمعون ويرون ويأكلون ويحيون الحياة العادية لكن هذه الحياة التي يدعو لها القرآن الكريم هذه حياة غير الحياة المعروفة الحياة الطبيعية مثل ما يسموها الفلاسفة هناك حياة أخرى يدعو لها القرآن الكريم إذا دعاكم لما يحييكم الآن قلنا أنه فيها أربعة أقوال القول الأول إذا دعاكم للجهاد وللدفاع ولحفظ وصيانة الوجود لأن يعني في ذلك حياة وفي غير ذلك تموت الأمة إذا لم تحصل على مدافع يدافع عنها لم يكن لها مدافع يدافع عنها بشتى الصور يعني مواجهة جميع الأخطار التي تتهدد الأمة فمن هالناحية هذا الرأي الأول أنه نعم لما دعاكم يعني للجهاد الرأي الثاني لما دعاكم للعلم، لأن العلم أيضا نوع من الحياة. الناس موتى وأهل العلم أحياء. يا كميل هلك خزان العلم وهم، هلك خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث الإيمان، أنه الله سبحانه وتعالى دعا الأمة في هذه الآية إلى مزيد من الإيمان، يعني إلى نقلة، مثل ما نقول نقلة نوعية في التاريخ الإيماني للأمة. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذه النقلة اللي تدخل الإيمان إلى القلوب، أو تدخل القلوب إلى الإيمان، أسميها ماشي. التحول هذا الذي ينبغي أن يكون، الذي وعد الله سبحانه وتعالى به الأمة وينبغي أن يكون. الرأي الأخير أنه الدعوة في هذه الآية الكريمة هدفها عام، أنها دعوة إلى الجنة. قلنا أنه هذه الآراء كلها لا تتناقض، يعني الآية يمكن أن تدعو إلى العلم، يمكن تدعو إلى الجهاد، يمكن تدعو إلى إلى مزيد من الإيمان، ويمكن تدعو إلى الجنة بصورة عامة. فماكو تناقض في الآراء التي ذكرها العلماء. وهذه الحقيقة من عظمة الآية الكريمة وعظمة هذه الحياة التي تدعو لها الآية. ثم تساءلنا يعني في الليلة الماضية أنه من الذي يقوم بهذا الدور، لأنه الأمة في تطورها وتحولها، هذا التحول الذي تريده الآية منها، يعني الذي تدعوها الآية له، سواء كان إيمانا أو علما أو جهادا أو بشكل عام الحياة الأخروية، الحياة الخالدة، الحياة النعيمة التي وعد بها الله المؤمنين. فمن هذه الحركة من هالنوع، يعني حركة نوعية، حركة تنقل الأمة يعني برمتها من حالة إلى حالة، من الذي يتولى هذه الحركة في شتى العصور؟ يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا المحرك للأمة قيادة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو الوحي الذي ينزل من السماء، ولكن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من الذي يتولى هذا الأمر ويطور الأمة في كل ظرف، في كل مرحلة من مراحل التاريخ؟ لا بد من قيادة تطور الأمة وتدخلها إلى مرحلة جديدة تتناسب مع العصر. يعني الآية الكريمة، الآية دعوتها باقية إلى يوم القيامة. الآية مو أنه جاية في مناسبة وتنتهي، لا، الآية تدعو الناس وتدعو المسلمين ما دامت يعني السماوات والأرض، ما دام القرآن الكريم على الأرض يدعو المسلمين إلى النوع من الحياة. تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طبعا أشرنا في الليالي الماضية إلى خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأن أمير المؤمنين هو المرشح بغض النظر عن النصوص والوصية والأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن إذا أخذنا العناصر اللي موجودة في هذه الآية، يعني القيادة للإيمان أو نموذج الإيمان الكامل، أو العلم الذي يحمله أمير المؤمنين، أو التضحية في سبيل الدين، هذه كلها يمثلها أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله. في مجال الإيمان شوف قطعة من الإيمان، أمير المؤمنين سيد المتقين سيد المؤمنين. إذا في القرآن نزلت آية يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لسيدهم أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، سيد المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أمير المؤمنين مثال الإيمان، وهو الذي يقود إلى الإيمان، وحبه إيمان وبغضه كفر، فرمز للإيمان أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إلى العلم كذلك، هو يحمل العلم الإسلامي، يحمل علم رسول الله صلى الله عليه وآله. ومعلوم أن علوم الإسلام كما قرر العلماء في المجال، في مجال البحث، أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو مؤسس لعلوم الإسلام. بالنسبة إلى الجهاد الذي يعني هو واحد من هذه المعاني، معاني الآية الكريمة، أمير المؤمنين سلام الله عليه نموذج للجهاد، نموذج للتضحية، نموذج لابتغاء الشهادة في سبيل الله، دائما يعني يقدم نفسه في سبيل التضحية في سبيل الإسلام. وقد مر في الليالي الماضية أنه يعني من بعض الأقوال الهامة في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين في محاسبة معينة. هذه التضحيات كلها يعني هل خصائص اللي قيل في الآية الكريمة نراها مجتمعة في شخص أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنه هو القادر أن ينقل الأمة من حالة إلى حالة أخرى، إلى تطوير الأمة. في المقطع الذي اخترناه من خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، في الواقع تصدي لهذا الأمر. يعني الإمام سلام الله عليه يطرح مسألة العلم في قضية التصدي للخلافة. القضية المحورية في قيادة الأمة هي مسألة العلم، ويرجع هكذا: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، في المقطع هذا اللي في الخطبة الشافعية، أما والذي فلق الحبة، يجي هذا الشيخ ابن ميسم البحراني رحمة الله عليه، وهو من علمائنا في القرن السابع الهجري، يعني قبل 7 قرون، يجي إلى كلمة أما والذي فلق الحبة، يكتب صفحة كاملة يعني من القطع الكامل، الكتب القديمة القطع الكامل، يشرح فيها معنى فلق الحبة. شو معنى فلق الحبة؟ يقول هذه كلمة صفة لله سبحانه وتعالى، وردت في القرآن الكريم، إن الله فالق الحب والنوى، موجودة في القرآن الكريم. هذه الصفة خصها أمير المؤمنين، أقسم بها، أقسم بالله ووصف الله بهذه الصفة: أما والذي فلق الحبة. يتحدث أنه هذه الحبة وعالم النبات، وكيف أن هذه الحبة إذا وضعت في الأرض، وهل فلق اللي موجود في أي حبة من الحبوب، في صدع موجود في كل حبة، يقول هذه يعني منها ينطلق نعم الجذر، جذر الحبة، ويمضي في الأرض وينشب في الأرض، يستمر يعني مع ضعفه، هذا يعني أرق ما يكون هو هذا الجذر، ثم يمضي في الأرض ويتغذى، والشجرة تتغذى أو النبتة، أو نعم هذه النبتة تتغذى من هذا الجذر بواسطة هذه الحبة، وهذا الصدع له سر، يعني هذا فلق الحبة بهذا الشكل الله سبحانه وتعالى جعل فيه عناية. ثم يأتي إلى برأ النسمة، برأ النسمة، يقول النسمة يعني الإنسان. فأمير المؤمنين سلام الله عليه أشار إلى عالم النبات وعالم الإنسان، وهناك علاقة مهمة بين عالم النبات وبين عالم الإنسان، عندما قال برأ النسمة. النسمة يعني الإنسان، هنا يعني يختصر، يقول عليك أن تراجع علم التشريع حتى تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى في كيفية برء النسمة، يعني خلق الإنسان وإيجاد الإنسان. والشيء العجيب يعني أن هذا الإنسان في هناك تشابه في بداية الإنسان، يعني عندما تنظر إلى الإنسان في بداية تكوينه تشوفه يعني شكل المادي، يعني في البداية كأنه حبة، يعني حبة فاصوليا أو حبة نعم الشكل الأول، ثم في وجهه يعني تبدأ يعني في باطنه، يعني في أعضائه الأمامية يبدأ التشكل، والأعضاءه الخلفية هذه اللي تغطي نعم يشبه الحبة تماما في بدايته، هذا الجنين هكذا. هناك تشابه، يعني أريد أقول أن أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذا القسم، بهذا القسم الذي اختاره وفيه تفاصيل كثيرة طبعا، بهذا القسم اختار مسألة علمية ليقسم بها، لأنه يريد يتحدث عن العلماء، لأنه يريد أن يقول أنه سلام الله عليه هو حامل العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: أما هو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة؟ ثم ينتقل إلى موضوع اجتماعي، أو موضوع سميه موضوع سياسي في إدارة الأمة. لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على قبضة ظالم ولا سغب مظلوم. فأظني ثلاث شروط الإمام سلام الله عليه بينها كعذر لتصديه للخلافة، أو كتبرير، أو كغطاء، لأنه كيف يعني تصدى لهذا الأمر، لأمر الخلافة، واستمر فيه، أنه شنو الموجب. وفي الواقع هذه قاعدة مو فقط تخص أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا، تخص كل الأئمة من بعده. حضور الحاضر هذا الشرط الأول، سنجي شنو معنى حضور الحاضر. حضور الحاضر قيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء، يعني ما العهد الذي بين الله سبحانه وتعالى وبين العلماء. هذه مسألة. فإذا مسألتين يعني من شروط النهضة في الأمة، من شروط النهضة مسألتين في الأمة ومسألة في الإمام. المسألتين اللتين يعني الشرطان اللذان في الأمة: حضور الحاضر. شنو حضور الحاضر؟ في الواقع كأنه حضور الحاضر فيه إشارة إلى حضور الأمة في الساحة، أن الأمة متهيئة، يعني هناك ظروف تهيئ لحركة ما، يعني الأمة كلها تكون في حالة لقيام حركة تغييرية. الإمام سلام الله عليه يقول هذه الحالة من جملة مبررات الحكم، أنه لولا حضور الحاضر، حضور الأمة يعني في الواقع أولا درجة من الوعي، أن الأمة تصل إلى درجة من الوعي، ثانيا هناك إحساس بالغبن، ثالثا إحساس بضرورة التغيير. هذه كلها المعاني اللي في معاني عامة، يعني إحساس عام. الإمام سلام الله عليه في هذه الفقرة يشير إلى الشرط العام الذي ينبغي أن يكون في الأمة حتى يأتي الإمام ليتصدى. مسألة عامة فيها تفاصيل كبيرة. هذا حضور الحاضر، إشارة إلى وضع الأمة العام، لولا حضور الحاضر. المسألة الموضوعية، يعني الشرط الموضوعي الواقعي الثاني، ما هو؟ قال سلام الله عليه: وقيام الحجة بوجود الناصر. الحجة على من؟ الحجة على الإمام نفسه، يعني الإمام سلام الله عليه عند حجته في وجود الأنصار. والأنصار هنا يعني الذين هم حول أمير المؤمنين ترى يختلفون عن عموم الأمة، يعني الأمة تتحرك لها حركتها، وأما هؤلاء الذين هم يشكلون محط أنظار الأمة، اللي يقودون الأمة هذول، يعني هم اللي الإمام سلام الله عليه يغير بهم، يعني يعتمد عليهم في التغيير. ولهذا احنا نقول أن الحجة سلام الله عليه عندما يقوم يعتمد على عدد معين من أصحابه حتى يغير يدير العالم بعدد معين. فهذا وجود الناصر، هؤلاء النصراء الذين يعتمد عليهم الإمام سلام الله عليه في قيادة الحركة العامة للأمة، هذه أيضا تعطي مبرر للإمام في أن يتصدى لإدارة الحكم. ذني شرطين في الأمة، شرطين موضوعيان. الشرط الثالث في الإمام: وما أخذ الله على العلماء. أخذ الله يعني عاهد الله سبحانه وتعالى، هنا أخذ الله يعني الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم عهد، عليهم على العلماء. طبعا العلماء هنا الإمام سلام الله عليه عندما يقول العلماء يعني يقصد الأئمة، يعني مو مجرد هنا الشرط العلم يعني في الإمام أو الإمامة، يعني لا تكون بلا علم. الشرط الأول في الإمامة أن يكون الإمام عالم بشتى الأمور، يعني عنده بصيرة، عنده علم ويحمل. وهذه ترى احنا يعني موجوده في فقهنا، يعني مساله يعني حتى لو كانت بشكل محدود، يعني مساله العلم عندنا حتى في الصلاه، يعني عندما يعني اثنين امامين في مكان واحد، من يتقدم للصلاه؟ يتقدم الاعلم، يتقدم الاعلم بالنسبه للاجتهاد. نفس الشيء يعني المساله مطروحه، وهكذا بالنسبه للامامه على صعيد اوسع، على صعيد اعلى، انه الاعلميه والعلم شرط من شروط التقدم وشروط قياس. فالعلماء عندما يقول الامام سلام الله عليه، اولا الامام يضع قاعده عامه عندما يتكلم يتحدث للامه، وهذا الكلام سيبقى، يعني يعرف امير المؤمنين سلام الله عليه، اسجل موقفه، يعني الامام سلام الله عليه قاعد يرسم سياسه، او في الواقع يقرر نوع من السياسه اللي اراد ان يبلورها امام الناس، يعني هذا نص راح يبقى يعتمد عليه. فهناك شروط في الامه وشروط في الامام الذي سيقود الامه. شرط الامام ان يكون عالما، وهذا العلم الذي عند الامام، يعني الوعي الخاص، خلينا نقول يعني الامه، احنا قلنا الامه ان يكون لها حضور، يعني لها وعيها، الأمة لها وعيها بمشاكلها، بضرورة التغيير، بالإحساس بالغبن، هذه نوع من الوعي، يعني حركة عامة على الساحة العامة. أما بالنسبة للإمام، الإمام لا، الإمام له وعيه الخاص، الإمام له علمه الخاص، ولا شك أن العلم الذي يحمله أمير المؤمنين سلام الله عليه هو غير العلم الذي تحمله الأمة والإحساس الذي تعمله الأمة، وهذه مشكلة من مشاكل يعني. هذه اللي يعني دائما امير المؤمنين سلام الله عليه يشكو منها، انها هنا لعلما جما لو وجدت له حملا، يعني المساله ان الامام سلام الله عليه يصعد المنبر فيقرر بعض المسائل او يتحدث بعض المسائل ما تتحملها العقول اللي تسمع الكلام، تبقى تتذمر او بالاحرى يعني تكذب امير المؤمنين سلام الله عليه. هناك تيار انه علي يكذب، خلينا نخلص يعني، خلينا نقول كذب ونخلص من، فالامام سلام الله عليه هذه المشكله تصدى لها، يعني على المنبر اخرج هذا الهمس اللي عند الناس، انه ويلكم تقولون علي يكذب ولقد بلغني عنكم انكم تقولون علي يكذب، هذا موجود فينا بين الزبلاء، ويلكم على من اكذب على الله فانا اول المؤمنين به، من رمز الإيمان يكذب على الله أو على رسوله وأنا أول المصدقين له، فمن جاء بالصدق وصدق به، يعني الآية من جملة الآيات اللي في أمير المؤمنين أن رسول الله جاء بالصدق وأن أمير المؤمنين صدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك مشكلة، يعني العلم الذي لازم هالشكل، لازم يعني العالم او القائد يكون عنده علم متقدم على الذين باي شيء يقودهم، شنو امتيازه عنهم؟ اذا هم يعلمون نفس العلم الذي عنده، الامام اذا معلم، الرسول معلم، يقود الناس بالعلم والمعرفه. فعندما يقول الامام سلام الله عليه وما اخذ الله على العلماء، يعني هل الالتزام بالامه والالتزام بالعلم والالتزام بالعمل، هذا العهد الذي بين الله وبين العلماء. في الواقع العلم حجة، العلم على الإنسان، يعني الإنسان إذا تيقن وعلم هو يكون مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، والإنسان العالم المسؤول غير الجاهل، يعني الإنسان إذا كان عالم يختلف حكمه عند الله سبحانه وتعالى، حسابه يختلف، حكمه يختلف، ساكت، هذا شيء واضح. فهناك إذن التزام أمام الله سبحانه وتعالى بهذا العلم الذي يحمله العلماء، وأمام الأمة لأنهم يحاسبون أيضا ومطالبون أمام الأمة أن يقوموا بالتغيير والإصلاح المطلوب. الإمام سلام الله عليه إذن في هذه الجمل القصيرة يقرر حقائق يمكن للإنسان أن يفهم منها يعني أبعاد كثيرة. هنا الشروط اللي رافقت نهضة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني في الليلة الماضية وعدناكم بأن نتحدث عن ظروف نهضة الحسين سلام الله عليه وظروف نهضة أمير المؤمنين. هناك شبه عميق بين نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه ونهضة أمير المؤمنين. كيف؟ نشوف يعني هالتشابه هذا في عدة نقاط. النقطة الأولى سخلدي إلى سيرة أمير المؤمنين أول، ثم نشوف التطابق مع سيرة الحسين سلام الله عليه. قلنا وأسيروا بالناس بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي أمير المؤمنين، الذي مر في الكلام. فالظروف التي لافست أو رافقت خلافة أمير المؤمنين، أو الوضع السياسي الذي عاشه أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد رسول الله، أولا خلي نشوف الفترة التي عاشها أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام كم عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ من سنة 11 أو سنة 10 الهجرية وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى سنة 35 اللي هي سنة الفتنة يعني، ونهوض الأمة واعتراضها على خلافة المسلمين وقتل الخليفة في هالسنة، يعني هذه انتفاضة عامة كانت. هالحالة هذه الهيجان اللي كان عند المسلمين إلى أن انتهى بقتل الخليفة، يعني أثناء واحد يجي مثلا إلى الخليفة الثاني أثناء الصلاة يغتالها بتصرف فردي أو حقد شخصي أو إلى آخره وخلاص. ولكن لما تكون نهضة عامة وغليان في البلاد كلها، غليان في مصر، غليان في العراق، غليان في المدينة، نعم، ويأتون وفود من جميع البلاد ويحاصرون الدار اللي فيها الخليفة، حقيقة هذه ظاهرة يعني خطيرة تختلف عن ظاهرة اغتيال الخلفاء، مسألة الاغتيال، لكن هذه حركة عامة. كيف وصل الأمر إلى هذه الدرجة؟ يعني هذه نكسة في تاريخ المسلمين، أنه الأمور، وهذه حقيقة الإمام سلام الله عليه يعني هو حاول أن يقف في وجهها، ويحاول لأنه خطيرة فعلا، فتحت أبواب الشر إلى يوم القيامة. فهذه الحركة اللي يعني إلى سنة 35، يعني حوالي 24 سنة الإمام سلام الله عليه عاش بعد رسول الله، ومر بظروف، هذه الظروف اللي يريد يعرفها يعني يراجع الخطبة الشخصية من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قمت بالأمر. فلما نهضت بالأمر نكدت طائفة ومرقت أخرى وقصت أخرى. فإذا هذه الفترة التي هي من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قتل الخليفة الثالث ومجيء أمير المؤمنين بضغط عام من الناس، يعني نهضة عامة، يعني اللي أريد أقول أن هذا اللي يعنيه أمير المؤمنين سلام الله عليه في قوله حضور الحاضر، هذا حضور الناس في الساحة، الحضور العام هذا اللي يعني أمير المؤمنين، حضور الحاضر زين، وقيام الحجة بوجود الناصر، الجماعة اللي كانوا حول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني كان هناك ضغط من جماعة أمير المؤمنين أن يقبل البيعة وأن يتصدى البيعة إلى آخره، ظروف معروفة تاريخيا. فإذا هذه فترة 24 سنة مرت على أمير المؤمنين. أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الفترة معروف أنه خطى، يعني أنه في البداية امتنع عن البيعة، ماذا يعني امتنع عن البيعة أكثر من 6 أشهر إلى أن توفيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بعدين يعني صار يعني نوع من التفاهم بايع أمير المؤمنين سلام الله عليه. وإلا أمير المؤمنين يعني في هالموقف هذا في عدم مبايعته، يعني هو موقف اعتراض واضح، وهذا الاعتراض هو اللي خلى مجموعة من الناس تلتف حول أمير المؤمنين ومشيعة أمير المؤمنين، وهذا بذرة التشيع، يعني مو مسألة جت بعدين، لا، بذرة التشيع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول لسلمان، للمقداد، لعمار بن ياسر، عليكم بعلي بن أبي طالب، يا عمار إذا رأيت الناس سلكوا واديا وسلك علي بن أبي طالب واديا فاسلك الوادي الذي في علي. التعليمات من رسول الله لبعض المسلمين المؤمنين الأوائل يتمسكوا بأمير المؤمنين. حتى مصطلح شيعه ايضا ورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامير المؤمنين سلام الله عليه عندما اعترض ووقف ذلك الموقف من البيعه تبلور حوله خط من ذلك الوقت من تلك من ذلك المنطلق التاريخي. هذا الخط بدأ ينمو حول أمير المؤمنين سلام الله عليه، و إلى أن نمى هذا الخط في الآونة الأخيرة، يعني بعد خلافة الخليفة الثاني وخلال الخلافة خلافة الخليفة الثالث، وانتهى بالصورة اللي نعم أن الأمة نهضت واختارت أمير المؤمنين سلام الله عليه. في الواقع هذا هي هذه النقاط المهمة التي تشترك فيها نهضة أمير المؤمنين سلام الله عليه ونهضة الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين يعني الفترة التاريخية التي عاشها الإمام الحسين بعد أبيه أمير المؤمنين استمرت 20 سنة أيضا، يعني مدة تقارب المدة التي عاشها أمير المؤمنين، يعني من سنة 40 إلى سنة 60 حيث وفاة معاوية بن أبي سفيان. الإمام سلام الله عليه من مواقفه أنه امتنع عن بيعة يزيد بن معاوية، فالإمام خلال هالعشرين سنة ما كان قاعد بيته مساكت. يعني طبعا في زمان الإمام الحسن كان التصدي للأمر بيد الإمام الحسن سلام الله عليه، إذا يجون الناس إلى الحسين يقول لهم استشيروا أبا محمد، روحوا إلى الحسن شوفوا شو يقول، يعني شنو يوجهكم يعني. وهكذا الإمام إلى أن توفي الإمام الحسن سلام الله عليه سنة 50، من سنة 50 الإمام الحسين عليه السلام بدأ يتحرك. والإمام الحسين سلام الله عليه يعني صابر مثل ما صبر أبيه أبوه أمير المؤمنين سلام الله عليه خلال الفترة هذه، يعني جرت أحداث خطيرة من مصرع أمير المؤمنين إلى سنة 60 إلى موت معاوية بن أبي سفيان. جرى هنالك خام واغتيال وقتل، يعني خيرة أصحاب أمير المؤمنين قتلوا وحرموا من أرزاقهم وضويقوا وشردوا في الأرض، وصارت مجازر هالفترة هذه مو فقط على أصحاب أمير المؤمنين لا على الأمة بكاملها، يعني هالعشرين سنة هذه التي حكم فيها معاوية بن أبي سفيان واللي حولها يعني إلى ملك أول الملوك معاوية بن أبي سفيان، والخليفة الثاني كان يسميه كذب العرب. هالفترة هذه التي استمرت 20 سنة إمام سلام الله عليه يراقب الوضع، وله مواقف معروفة، يعني له مكاتبات مع معاوية بن أبي سفيان، وعندما معاوية يكتب إليه مثلا يقول له أنا جاعني أن أهل العراق يأتون إليك وتلتفي بهم، يعني بدأ يتحرك لا سيما بعد وفاة الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسين يجيبه بكتاب يعني يذكره المؤرخون، يذكر فيه الجرائم التي جرت في تلك الفترة. ألست أنت فعلت كذا؟ ألست فعلت كذا؟ ألست قاتل حجر بن عدي؟ ألست القاتل الحضرميين؟ حضرميين ذولا عبيد الله بن زياد بن أبيه دفنهم أحياء، لأنه ذولا من جملة يعني الذين لم يبرؤوا من أمير المؤمنين وودوهم إلى الشام، وعندما وصلوا إلى الشام واجهوا معاوية مواجهة فظيعة، فكتب إلى زياد رجعهم، ولا ما قتلهم، رجعهم إلى الكوفة وقال إن هذين من شر من بعثت بهما إلي فاقتلهما شر قتله. تصور يعني هذا رئيس أمة، يعني قائد أمة، أسس وضعت الكوارث التي حلت بالمسلمين، فاقتلهما شر قتله. شر قتله شنو؟ حفر لهما يعني لهما حفائر زياد وقبرهما وهما أحياء. في آخر حياة زياد أراد أن يستأصل شيعة علي بن أبي طالب، أراد أن يعرض الكوفة كلها، حتى نقول الكوفة يعني لماذا تعرضت لهذا القهر والاضطهاد، يصف الناس كلهم على بابه وأمرهم بالبراءة من أمير، واحد واحد يدخلوهم يبرؤون من أمير المؤمنين سلام الله عليه. كان واحد يعني يسموه عبد الرحمن السلمي يقول كنت أنا أيضا واقف على الجدار، انتظر نفسي متى ادخل الى، والا يهدد بالسيف، يعني ياتون بالرجل اما يبرأ من امير المؤمنين او يقطع راسه، هذه في اخر ايام زياد. قل انتظر النوبة واذا اخذتني عيناي، قلت تعب وانتظار والم وكرب، كرب شديد. مع هذا يعني اتكأت على اسمدت راسي الى الحائط وغفوت، يعني بينما انا في النوم اليقظة، واذا شفت مخلوق يعني كالجمل، له انسان له جمل كذا، وبيده حربة من نار. قل مر علي فقلت له من انت؟ وصار يعني سألته من أنت؟ قال أنا النقاد، أنا النقاد ذو الرقبة، أرسلت إلى صاحب هذا القصر. يقول انتبهت يعني، يقول اللي إلى جنبي هل سمعتم ما سمعت رأيتم؟ قالوا لا لم نسمع شيء. لا جاء الفرج. يقول بعد لحظات وإذا بالخادم يخرج علينا وهو يقول يا معشر الناس اذهبوا إلى منازلكم فإن الأمير مشغول عنكم. ومن تلك اللحظة فقط انشل يعني جسمه، يعني أصبح جزء من جسمه بارد يوضع عليه الثلج، وجزء حار يوضع عليه الثلج، وجزء بارد توضع عنده المواقد. بقى على هذه الحال تمام إلى أن أراح الله منه. يعني موقف زياد من أهل الكوفة، هذا في زمن الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه كان يكتب، كتب أجاب معاوية، قال له أنا يعني لأنه بيني وبينك عهد، هالعهد اللي لي، وإن كان أنت ما رعيت العهد، لكن أنا محافظ. الإمام سلام الله عليه عنده موقف، و لا بد الأمور تصل إلى درجة الإمام هو اللي أعرف بها. قال له أنت ما رعيت العهد، لكن إحنا راعين لعهدنا، وإني في سكوتي عنك أخاف من غضب الله، أخاف أن ترميني السماء بالعجارة. أنا صابر على هذا. إلى أن مات معاوية، فالإمام سلام الله عليه أول ما اتخذ من مواقف أنه امتنع عن بيعة يزيد بن معاوية. عندما امتنع عن البيعة طبعا تبلور حوله خط معين، وطبعا المدة هذه هناك تذمر من حكم بني أمية، التذمر عام في جميع البلاد، حشين الغيظ، الشاعر يقول حشينا الغيظ حتى لو شربنا دماء بني أمية ما روينا، فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة المؤمنين. يعني الخلافة، أمر الخلافة وين وصل؟ لقد ضاعت خلافتكم وأنتم تصيدون الأرانب غافلين. هذا شاعر في زمن يزيد بن معاوية، وفي زمن نعم مر عليك انه ابيات وهبنا أمة ذهبت ضياعا يزيد اميرها وابو يزيدي اكلتم ارضنا فجرتموها فما من قائم او من حصيدي. يعني انت الان تلقي نظره على البلد المجاور وتشوف في حالات البؤس لهذه الحالات. امس اجت يعني خلال الحصار اجت، هذه الحالات يعني محتقه، بؤس معتق، يعني صار له سنين، مو سنين، مو 35 سنة، لا سنين طويلة تمر على هذا الشعب. معاوي من ذلك الوقت يصيح على الفرزدق، لأبيات الفرزدق، معاوي إننا بشر فأسجع شوية يعطب علينا على الأمة، إننا بشر فأسجع فلسنا بالجبال ولا الحديد، أكلتم أرضنا فجرتموها فما من قائم أو من حصيدي. التاريخ ديوان العرب، الشعر ديوان العرب يسجل المواقف. وذاك يقول لقد ضاعت خلافتكم، والثالث يقول يلينا من أمية كل يوم أمير ظالم أو مستشار. كل يوم أمير، وكل يوم شكل من أشكال السياسة اللي يدمر البلاد والعباد. وإذا تولى، نرجع على كلامنا قبل 5 ليال، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها أو يهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. يلينا من أمية كل يوم أمير ظالم أو مستشار، لنا نار نخوفها ونخشى وليس لهم فلا يخشون نار، احنا متقيدين بالدين يخافون من جهنم، ما عندهم نار يخافون منها. وهذه المشكلة ترى مو جديدة، ما بدأت بأيام معاوية، لا بدأت من هو قبل معاوية الفترة هذه التذمر يعني. فإذا تذمر عام وإحساس بالتغيير عام، هذا الذي نعم يصل إلى مكامع الحسين سلام الله عليه، الحسين الذي انتهت إليه الإمامة، والذي هو الإنسان المرجو الذي ينقذ الأمة. يعني عيون الأمة كانت على الحسين سلام الله عليه، من شرقها إلى غربها، رحم الله العزري، وقد كنت في مشرق الدنيا ومغربها كالحمد لم تغني عنه سائر السور، إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة، الشمس معروفة بالعين والأثر. شوف التململ العام الذي حدث، الإقبال على الحسين في الواقع هذا الحضور، يعني هذا الحضور الذي يشير له أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإقبال على الحسين في الحجاز. عبد الله بن الزبير يقول للحسين: يا أبا عبد الله لا تترك الحجاز وتمضي، فإنك ما دمت في الحجاز فلن يعدل بك أهل الحجاز أحد. هذا عبد الله بن الزبير منافس للحسين عليه السلام، من يطلع من مجلس الإمام الحسين يقول لهم: شوفوا هذا اللي يقول هكذا، هذا كلامه، وجودي أثقل وجود عليه في الحجاز، لأنه يعرف ما دمت في الحجاز أهل الحجاز ما بايعوه. ولهذا ابن عباس عندما خرج الحسين سلام الله عليه من مكة مر بن الزبير فقال الأبيات المعروفة: يا لك من قبورة بمحمري خلالك الجو، فبيضي واصفري ونفقري ما شئت أن تلق. هذا الحجاز إذن عيونه على أبي عبد الله، العراق ببصرته وكوفته، يعني على الحسين سلام الله عليه، موقف من البصرة موقف مشرف، يعني موقف بني تميم، وهذا يزيد ابن مسعود النهشلي، في علاقات يعني، وعلاقات يعني بين أمير المؤمنين وبين دول بني نهشل، موقفهم المشرف هذا يزيد ابن مسعود عندما كتب إلى الحسين سلام الله عليه، كتب إليه: لقد غسلت لك صدور بني تميم بماء سحابة هطل مزنها فلمع، وصيرتهم في الشوق إليك كشوق الإبل إلى الماء بعد خمسها. هذا زعيم، هو زعيم بني ناشر، هي 15,000 مقاتل في نصرة الحسين سلام الله عليه، وحذرهم قال: يا بني تميم إن الأحنف بن قيس انخزل بكم يوم الجمل وخلاها عار عليكم انكم ما نصرتم امير المؤمنين، فارحضوها يعني اغسلوها اليوم من موقفكم مع سيد الشهداء، مع سيد الشباب اهل الجنه. عندما وصل هذا الكتاب الى الحسين عليه السلام وهو في مكه قرا كذا، قال: ما لك، امنك الله يوم الفزع الاكبر، امنك الله يوم الفزع الاكبر. وتحرك فعلا هذا الرجل، تحرك، جاءته الأخبار بقضية كربلاء، نعم، إن شاء الله أن تتغير الأمور بهذا الشكل. وأما الكوفة، الكوفة أيضا تحركت وبايعت والتفت حول مسلم بن عقيل سلام الله عليه. حتى اليمن، اليمن يعني تقدير ابن عباس أن الحسين عليه السلام يسير إلى اليمن، قال له: لا تمضي إلى العراق، امضي إلى اليمن، لأن فيها شيعة لأبيك. ذاك الطائي الذي يأتي إلى الحسين عليه السلام في الطريق يقول له: يا ابن رسول الله امضي معي إلى جبلي حجا وسلمى، أني مناطق بني طي، وأنا أضمن لك 20,000 مقاتل يضربون بين يديك بسيف. يعني هذه النصوص التاريخية الواقع عند دراستها نعرف بأن هناك تهيئ لحركة الحسين ولنهضة الحسين سلام الله عليه، والحسين سلام الله عليه بالإضافة إلى حضور الحاضر، إلى وجود هالأمة هذه، يعني التحسس العام بالنسبة إلى الأمة، هناك من وقف إلى جانب الحسين من رجالات الأمة، يعني هناك المسيب بن منجبه، هناك رفاعه بن شداد، هناك ثاني بن عروه، وجوه القوم الذين اخذهم ابن زياد فوضعهم في السجون قبل واقعه كربلاء. هؤلاء الذين قادوا الناس بعد الحسين سلام الله عليه، هذه الحركه التي حركه التوابين التي قادها هؤلاء الكبار، يعني كبار اصحاب امير المؤمنين سلام الله عليه. ثم بعد ذلك جاءت ثوره المختار، وفي الواقع يعني الحسين سلام الله عليه ما اخفق في نهضته. انتصار الحسين كان نوع من الانتصارات التاريخيه التي لم يتكرر مثلها بالتاريخ. يعني هذا البقاء اللي نعم الحياه التي اشارت اليها الايه الكريمه. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وفي الواقع الحياة التي عاشها أصحاب الحسين سلام الله عليه الذين كانوا قريبين من الحسين، يعني الحسين سلام الله عليه إذا كان أمير المؤمنين عنده كم شخص كانوا محيطين به يعتمد عليهم، الحسين عنده مجموعة أكثر من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين عنده قيس بن سعد الأنصاري، عند مالك العشتر، عند بعض الوجوه مثل كمال بن زياد وغيره وغيث بن التمار، لكن الإمام الحسين سلام الله عليه عنده المجموعة هذه التي وقفت وهي تعلم أنها ستضحي، مثل حبيب بن مظاهر، مثل مسلم بن عوسجة، مثل زهير بن القين، ذولا مجموعة، يعني مجموعة لو أن الحسين سلام الله عليه كان قد نجح في ادارته حكم الامه كان الحسين عليه السلام يمكن يدير بهؤلاء الامه، يعني ذولا يعني مجموعه كامله لاداره الامه. هالناس هؤلاء المضحين اللي الواحد منهم يعادل الف من الرجال، الف من الرجال. هؤلاء الرجال الذين كانوا الى جانب الحسين سلام الله عليه، وهناك نساء كانت الى جانب الحسين سلام الله عليه. يعني كما كانت نساء الى جانب رسول الله صلى الله عليه واله مثل سيدتنا خديجه سلام الله عليها، خديجه وقفت الى جانب رسول الله، فاطمه الزهراء سلام الله عليها لا ينسى دورها في دعم امير المؤمنين، كانت ركن من اركان امير المؤمنين. هذا تعبير رسول الله صلى الله عليه واله لعلي عليه السلام قبيل وفاته، يا علي عما قريب ينهد ركناك. الركن الاول لما توفي رسول الله قال هذا الركن الاول، لما توفي فاطمة الزهراء قال هذا الركن الذي انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة الزهراء مواقفها وخطبتها وخروجها الى المسجد وهي تبغض الخروج من البيت، ولكن عندما اقتربت الضروره خرجت فاطمة الزهراء اكثر من مره خرجت لدعم امير المؤمنين، حتى ان امير المؤمنين كان يخرج معها الى وجوه الانصار، يعني اكثر من ليله الامام سلام الله يصحب فاطمه الزهراء يدور على ضيوف الانصار يستنصرهم في مواجهته للموقف بعد رسول الله صلى الله عليه واله. وهكذا نرى العقيل زينب سلام الله عليها تقف الى جانب اخيها ابي عبد الله الحسين، لكن الفرق هناك فرق جوهري. الفرق ان خديجه سلام الله عليها توفيت قبيل رسول الله، قبل انتصار رسول الله صلى الله عليه واله، وحزن رسول الله عليها، بقي الحزن على رسول الله صلى الله عليه واله. وهكذا بالنسبه الى فاطمه الزهراء، فاطمه الزهراء ايضا توفيت قبل امير المؤمنين، وبقي امير المؤمنين وحده، العبء عليه، يعني بقي العبء على الرجال. لكن هناك الموقف في كربلاء نرى الامر مختلف، أن الرجال غادروا هذه الحياة، وبقيت العقيلة زينب هي التي تولت تصدي الأمور بعد الحسين سلام الله عليه. بقي العبء على العقيلة زينب، ولذلك هذا العبء العظيم يعني الذي كاد أن يقضي على الإمام زين العابدين سلام الله عليه. والإمام زين العابدين لما مروا بهم على جثث القتلى وشافوا تلك المصارع تلك المشاهد
الرواية تقول أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يجود بنفسه من شدة الحزن إلى أن رأته العقيلة زينب، قالت: يا ابن أخي ما لي أراك تجود بنفسي؟ قال: عما كيف نمضي ونترك أهل بيتي؟ كيف أترك الحسين وأهل بيتي على هذه الحالة؟ قالت: يا ابن أخي عهد معهود عن جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين، كأني وقد بنيت حول قبر أبيك الدور وشيدت القصور حتى يكون هذا المكان، هذه البقعة الطاهرة التي إليها محط أنظار الناس، نظر أنظار شيعة أمير المؤمنين إلى يوم القيامة. كلما تشتد الوضع، تشتد الأحداث، ما يمكن التخلي عن أهل البيت. العيون تمتد إلى أمير المؤمنين، الملاذ أمير المؤمنين، الملاذ هؤلاء أحياء وأموات، وهم غير أموات في الواقع، هم أحياء عند ربهم يرزقون. فتقول العقيلة زينب: كأني وقد بنيت حول قبر أبيك الدور وشيدت القصور حتى تكون هذه البقعة محقلا لشيعتنا، تستجاب فيه دعواتهم، تستجاب فيها دعواتهم وتقضى فيها حوائجهم. الكلام هذا من العقيلة زينب إلى زين العابدين سلام الله عليه، ومروا حتى حاذوا جسد أبي عبد الله. حانت منها التفاتة وإذا بها ترى جسد أبي عبد الله على تلك الحالة. لما رأت ذلك همت بأن تلقي بنفسها من على ظهر الناقة. هنا اجى دور الامام زين العابدين، قال: عم ما انت صالحة؟ قالت: يا ابن اخي اريد ان اودع اخي. قال: عم ودعيه وانت على ظهر الناقة. عند ذلك نادت: وزعتك الكافي وقد سدت علي مذاهب الأمام، ما بك أصنع وحجاب صوني في أمان الله، عز عليك مسرانا وجسمك مودع شان الضعاين. يا ابن ومنك ما قطعت الجاي، عين شاب حد الضيات وعين راسك وياي، واسمع همسة شبابك وجهك يا عبد الله الى سمعك، واسمع همسة شبابك الما ضاقت لذيذ الماء، عساني لا شربت الماء يا ابن امي، بعد عينا مات اخويا ابتر جرح المقضات يا اخويا وتنزف جروحي، واسمع ضجة اطفالك ونوح لا ابطر نوحي، سيوف وزعت جسمك تراهي. هذه الكلمات التي ودعت زينب بها ابا عبد الله رجعت الى كربلاء، اجالت بطرفها على تلك البقعه. من الذي يدفن ابا عبد الله؟ من الذي يجهز ابا عبد الله على هذه الصوره؟ خطبت كربلاء: يا كربلاء يا كربلاء يا كربلاء جثت ولي الى غسليها، يا كربلاء لمي عواك كفني
يا كربلاء ذمي جسد
اشعر وزعه اعمار وزعه
يا كربلاء ذمي جسد شيخ العشيرة يا كربلاء وحفري نقول يما حفيرة ليكون يوم ابو علي بحر الظهيرة
اجابت كربلاء
يقول اهتزت اراضي الغاضرية وقامت تمور من وين يا انا بعيني حضارة نبور ومنين يا زينة بالسدر انه كابوي ما غسلوه ولا نظروا في كفن
يوم الطفوف ولا مدوا عليه رجل.
اللهم انا نسألك وندعوك نتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، فرج عنا يا الله، تجاوز عن سيئاتنا، لا تخرجنا من الدنيا حتى تروحنا. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل منا اليسير واعفو عن الكثير، إنك على كل شيء قدير. إخواني الحاضرين، تقبل أعمالهم واقض حوائجهم واشف مرضاهم، ارحم أمواتهم، أوصل ثواب ما قرأناه إلى أرواح المؤسسين لهذا المجلس، المسلمين لهذا الجمع، وإلى جميع المؤمنين وأموات الحاضرين. رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة قبلها صلوات الله.